أهلاً بكل من يتابعنا في هذا التحليل المعمق الجديد. مارس من عام 2026 يتحول بسرعة، يعني ليكون واحداً من أكثر الأشهر غرابة وتناقضاً في التاريخ الحديث لأسواق التكنولوجيا. نحن اليوم أمام مهمة لتفكيك حزمة ضخمة جداً من البيانات والتحليلات.
بيانات يمكن وصفها بالصادمة صراحة.
بالضبط، الوثيقة الاستثنائية التي بين أيدينا اليوم تحمل عنوان رادار تكين الاقتصادي، حروب أسعار التكنولوجيا العالمية لشهر مارس 2026. التقرير من إعداد مهندس النظم ماجد قربان زادة، وما يجعل هذه الأرقام مثيرة للاهتمام هو أنها ترصد حالة من الهلع، هلع غير مسبوق. فجأة وبدون سابق إنذار نرى عمالقة التكنولوجيا يحرقون أموالهم ويقدمون تخفيضات جنونية تضرب أسواق الألعاب والذكاء الاصطناعي وحتى العتاد المادي.
طيب، قبل أن نشرع في تشريح هذه الأرقام، أعتقد أنه من المهم جداً أن ننقل بوضوح وبحيادية تامة السياق الافتتاحي الذي اختاره الكاتب لتقريره. هذا سيعطينا العدسة التي ينظر من خلالها للمشهد.
ملاحظة في محلها، المهندس ماجد يفتتح مذكرته بعكس صورة للتوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، ويطرح فكرة فلسفية نحن ننقلها هنا كما وردت دون تبني أي موقف. الفكرة تتمحور حول أن التكنولوجيا والمساعي العلمية إذا ما تم فصلها تماماً عن الأهداف العسكرية يمكن أن تكون بلصماً حقيقياً للبشرية.
نعم، هو يطرح أمنية بعالم يسوده السلام، عالم تكون فيه المعارك الوحيدة المقبولة هي تلك التي تدور داخل خوادم ألعاب الفيديو التنافسية.
إذن نحن ننقل هذه الافتتاحية لتوضيح منظور الكاتب المهني والإنساني. حسناً، دعونا نفكك هذه الفوضى. التقرير يوضح أن هذه التخفيضات الهائلة ليست عرضية أبداً. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا تضحي الشركات الكبرى بهوامش أرباحها في هذا التوقيت بالذات؟
القراءة الهندسية والمالية لهذه الأرقام تكشف قصة مختلفة تماماً عن فكرة الكرم المؤسسي، أو يعني عروض الربيع المعتادة التي نراها كل عام. التقرير يستخدم مصطلحاً دقيقاً جداً لوصف هذه الحالة، وهو بروتوكول إنعاش.
بروتوكول إنعاش، مصطلح طبي طوارئ.
بالضبط. ولفهم آلية هذا البروتوكول، يمكننا البدء بقطاع اشتراكات الألعاب كنموذج أولي. البيانات في التقرير توضح أن معدلات نمو المستخدمين الجدد لم تتباطأ فحسب، بل اصطدمت بحائط صد خرساني في أواخر عام 2025. الشريحة الأكثر إنفاقاً، ونقصد هنا اللاعبين المحترفين، بدأوا في اتخاذ قرارات مالية صارمة.
تتمثل في إلغاء اشتراكاتهم الشهرية والسنوية بشكل جماعي، واللافت في التقرير أنه يشير إلى أن هذا الإلغاء لم يكن بسبب فقدان الشغف بالألعاب،
لا أبداً،
بل كان تكتيكاً، مجرب تكتيك لتوفير السيولة النقدية استعداداً لشراء عتاد جديد باهظ الثمن، وتحديداً نظام بلاي ستيشن 5 برو. وهذا يضع الشركات في مأزق حقيقي، لأن النموذج الاقتصادي لهذه المنصات يعتمد كلياً على الإيرادات المتكررة.
بالتالي الأرقام التي نراها اليوم هي محاولة يائسة لإيقاف هذا النزيف. نحن نتحدث عن تخفيضات تتراوح بين 30 إلى 40% على اشتراكات ضخمة. سوني على سبيل المثال تقدم الآن خصماً بنسبة 35% على اشتراكات بلاي ستيشن بلس إكسترا وبريميوم لمدة 12 شهراً. والمثير للاهتمام هنا
أن الشركة كسرت حواجزها التقليدية بالكامل، فهي الآن تضخ ألعاباً ضخمة جداً. ألعاب تريبل أي حصرية لم يمر على إصدارها سوى 6 أشهر، تضخها داخل هذه الباقات. هذا تحول جذري في سياسة سوني التي كانت دائماً تحمي مبيعات حصرياتها لفترات طويلة جداً.
شوف، هذا التحول الجذري هو مؤشر حقيقي على حجم الضغط. عندما تتنازل شركة بحجم سوني عن مبيعات النسخ الفردية المربحة لألعابها الجديدة لصالح دفع الاشتراكات، فهذا يعني أن احتجاز المستخدم داخل النظام البيئي المغلق أصبح أهم بكثير من الربح السريع للعبة واحدة.
وفي المعسكر الآخر نجد مايكروسوفت تلجأ لاستراتيجية أكثر عنفاً، فهي تقدم خصما يصل إلى 50% على باقات الثلاثة أشهر لخدمة الإكس بوكس جيم باس ألتيميت، ولكن الدافع هنا يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الألعاب بكثير.
نعم، وهذا يقودنا إلى نقطة محورية في التحليل. مايكروسوفت تستخدم قطاع الألعاب كأداة لتوفير سيولة نقدية فورية لتمويل جبهة أخرى تماماً. الشركة تتحمل حالياً أعباء نفقات رأسمالية فلكية.
نتحدث عن مليارات الدولارات حرفياً.
مليارات لبناء مراكز بيانات سحابية عملاقة مخصصة حصرياً لمعالجة الذكاء الاصطناعي. هذا الاستنزاف المالي الهائل في جانب الذكاء الاصطناعي يولد ضغطاً شديداً على الخدمات الأخرى مثل إكس بوكس لضخ النقد السريع في خزائن الشركة. التخفيض بنسبة 50% لمدة 3 أشهر هو أداة مالية كلاسيكية جداً لجمع السيولة مقدماً.
الخلاصة العملية هنا واضحة لأي مهتم بالسوق. عندما تقرر قوتان تكنولوجيتان عظيمتان حرق أسعار تذاكر الدخول لأنظمتهما البيئية لتمويل حروب أخرى أو لمنع هروب المشتركين، فإن الاستراتيجية الأذكى هي استغلال هذه النافذة الزمنية الضيقة.
تماماً، لأن التقرير يشير إلى أن هذه الأسعار المنخفضة لن تدوم طويلاً. هناك توقعات بدورة تضخم تقني جديدة ستضرب الأسواق بقوة في الربع الثالث من عام 2026. لذا تأمين هذه الاشتراكات الآن على المدى الطويل يعتبر خطوة مالية حكيمة.
طيب، هذا يوضح الصورة في عالم الأجهزة المنزلية، لكن المشهد في عالم الحواسيب الشخصية يروي قصة تقنية أعمق بكثير. منصة ستيم التي تسيطر فعلياً على 90% من سوق توزيع الألعاب الرقمية على الحواسيب تعيش حالة من إعادة الهيكلة. تخفيضات الربيع في ستيم كانت دائماً حدثاً ضخماً، لكن التقرير يصف نسخة هذا العام بأنها تتحرك وفق قواعد خوارزمية جديدة كلياً. يبدو أن شركة فالف قامت بتغيير جذري في محرك التوصيات الخاص بها.
هذا التغيير في خوارزميات فالف لم يأتي من فراغ أبداً، واستجابة مباشرة لصعود معماريات أرم والأجهزة المحمولة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة. التقرير يضرب مثالاً بجهاز ستيم ديك أوليد 2. هذا الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة أجبر المنصة على إعادة التفكير بالكامل في المعايير التي تجعل اللعبة ناجحة وتستحق الترويج.
لمن يتابعنا ولم يتعمق في الجانب الهندسي، يمكن تشبيهها بمحرك سيارة هجين فائق الكفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بالمحركات التقليدية الضخمة التي تستهلك طاقة هائلة لتعطي نفس الأداء. الأجهزة المحمولة تعتمد على هذه الكفاءة لتعمل لساعات دون استنزاف البطارية.
وبناء على ذلك تغيرت الخوارزمية. في الماضي كانت ستيم تدفع الألعاب ذات الرسوميات المبهرة، تلك التي تستهلك موارد هائلة من بطاقات الرسوميات في الحواسيب المكتمية. الآن المعيار الذهبي الجديد هو معدل إكمال اللعبة والقدرة على الاحتفاظ باللاعبين لفترات أطول. المنصة باتت تكافئ الألعاب التي ينهيها اللاعبون بالفعل،
وتعاقب الألعاب المنتفخة التي تبدو جميلة جدا في الصور الترويجية ولكن يتم التخلي عنها بعد ساعة واحدة من اللعب بسبب مشاكل الأداء وتفريغ البطارية.
وهذا التحول في محرك التوصيات يكشف بدوره عن فخاخ خطيرة جدا داخل هذه التخفيضات. التقرير يوجه تحذيراً صارماً مبنياً على تحليل البنية التحتية بضرورة تجنب الألعاب الخدمية أو اللايف سيرفيس، وتحديداً ألعاب إطلاق النار الجماعية التي صدرت العام الماضي وفشلت في تحقيق قاعدة لاعبين مستقرة. نرى اليوم هذه العناوين تعرض بخصومات تبدو مغرية جداً تصل إلى 80 أو 90%.
لكن شراء لعبة جماعية ميتة بخصم 90% ليس صفقة ذكية على الإطلاق، بل هو أشبه بالدفع لشركة من أجل الحصول على امتياز مشاهدة خوادمها وهي تنطفئ. التقرير يشرح أن البنية التحتية لهذه الألعاب تعتمد كلياً على خوادم مركزية شديدة التكلفة.
وعندما يصل الخصم إلى هذه النسب المهينة، فهو إعلان غير رسمي عن اقتراب موعد إغلاق الخوادم أو ما يعرف بالسيرفر سانسيت، والمتوقع بحلول الربع الرابع من هذا العام. شراء هذه الألعاب الآن يعني ببساطة شراء ترخيص رقمي سيصبح عديم الفائدة قريباً جداً.
لذلك فالبديل الذهبي الذي يطرحه التقرير يكمن فيما يسميه عصر النهضة المستقلة أو إندي رينيسانس. الاستثمار الآمن اليوم يتجه نحو مطوري الألعاب المستقلة الفردية. العناوين المذكورة كأمثلة مثل لعبة هولو نايت سيلك سونغ ونسخة الوصول المبكر من هيدي ستري تمثل النقيض التام للألعاب الخدمية الفاشلة،
لأن هذه الألعاب مكتوبة بشيفرات برمجية عالية الكفاءة والنقاء، تعمل بأداء مذهل واستهلاك منخفض جدا للطاقة، والأهم لا ترتبط بخوادم خارجية قد تختفي فجأة. هذا هو المفهوم الحقيقي لشراء الكفاءة المعمارية والاحتفاظ طويل الأمد بالمنتج الرقمي.
هذا يغطي ساحات الترفيه والألعاب، لكن التقرير ينتقل بعد ذلك إلى قسم أثار اهتمامي بشكل خاص، قسم يمكن وصفه بحمام الدم في وادي السيليكون، وتحديداً في قطاع الذكاء الاصطناعي. البيانات هنا صادمة حقاً. حتى أشهر قليلة مضت، كان هناك معيار ثابت وغير قابل للتفاوض في السوق. الوصول إلى النماذج المتقدمة يتطلب دفع 20 إلى 30 دولاراً شهرياً.
كان هذا هو العرف السائد والقاعدة الذهبية.
فجأة في مارس 2026 هذا المعيار يتبخر تماماً والأسعار تنهار. كيف حدث هذا الانهيار في فترة زمنية قصيرة جداً؟
السبب الرئيسي والمحفز لهذا الانهيار هو دخول لاعب جديد إلى الساحة بتكنولوجيا مزعزعة للاستقرار، بيئة ديب سيك. هذه المنظومة لم تدخل للمنافسة بتقديم خدمة مشابهة، بل دخلت ببنية معمارية مختلفة تماماً تعتمد على ما يعرف بنماذج خليط الخبراء أو Mixture of Expert. هذه التكنولوجيا قلبت موازين التكلفة التشغيلية رأساً على عقب، لأنها تعمل بجزء بسيط جداً من استهلاك الخوادم العملاقة التي تعتمد عليها الشركات الأمريكية الكبرى مثل إنفيديا.
لنضع نموذج خليط الخبراء في سياق مبسط لمن يتابعنا، لنتخيل أن هناك شركة ضخمة بها آلاف الموظفين. في النماذج القديمة، عند طرح سحال بسيط، كان يتم استدعاء جميع موظفي الشركة وإيقاظهم من النوم للإجابة، مما يستهلك طاقة ووقتا وموارد هائلة جدا.
وهذا مكلف جدا.
ذكي جدا. عندما يطرح سؤال، يقوم هذا المدير بتوجيه السؤال حصرياً للخبير الصغير المتخصص في هذا المجال تحديداً، بينما يظل باقي الموظفين في حالة خمول. هذا يوفر كميات هائلة من القدرة الحاسوبية والكهرباء، وبالتالي يقلل التكلفة بشكل درامي.
تشبيه دقيق جداً ويوضح جوهر المعركة الحالية. هذه الكفاءة المرعبة لديب سيك أرعبت حرفياً عمالقة مثل أوبن إي آي وأنثروبيك. لقد وجدوا أنفسهم أمام منافس يقدم أداءً مقارباً بتكلفة تقترب من الصفر، مما أجبرهم على الدخول في حرب أسعار قاسية للحفاظ على حصصهم السوقية. هذا يفسر التكتيكات الجديدة التي نرصدها في التقرير. نرى لأول مرة شركة أوبن إي آي تقدم خصماً بنسبة 30% على خدمة تشات جي بي تي بلس بشرط الفوترة السنوية.
الهدف هنا واضح، هو منع انسحاب المستخدمين بأي ثمن وربطهم بالنظام البيئي لمدة عام كامل قبل أن يجربوا البدائل الأرخص.
بالضبط. وبالنسبة أي شخص يعتمد في عمله اليومي على تحليل البيانات المعقدة وبناء الوكلاء الذكيين عبر نماذج مثل GPT 4.5، هذا الخصم السنوي يعد بمثابة بوليصة تأمين ممتازة جدا ضد تقلبات أسعار الحوسبة السحابية.
في المقابل نجد أن شركة أنثروبيك مع نموذجها كلود برو لم تخض حرب الأسعار المباشرة بنفس الشكل، بل ركزت على نقطة قوتها التقنية، وهي نوافذ السياق الضخمة جدا، وقدمت تخفيضات موجهة خصيصا للفرق البرمجية.
ولمن لا يألف مصطلح نافذة السياق أو الكونتكست ويندو، يمكن تخيلها كمساحة المكتب التي يعمل عليها الذكاء الاصطناعي. كلما كانت الطاولة أكبر، تمكن النموذج من فرد مستندات وكتب أكثر، أو في حالة المبرمجين قراءة ملايين الأسطر من الشيفرات البرمجية في نفس الوقت لفهم الصورة الكاملة دون نسيان التفاصيل الأولى. أنثروبيك تستهدف المبرمجين لأنهم الفئة الأكثر احتياجاً لهذه الذاكرة العاملة الضخمة.
لكن يبدو أن المعاناة الأكبر تتركز في قطاع توليد الصور. التقرير يسلط الضوء على النزيف الحاد في عدد المستخدمين النشطين لمنصات متخصصة مثل ميدجورني، والتي اضطرت لخفض أسعار خططها الأساسية بنسبة 50% لأول 3 أشهر. المشكلة هنا ليست فقط في المنافسة، بل في التطور التقني نفسه. النماذج النصية الشاملة أصبحت تمتلك قدرات متقدمة جداً في فهم وتوليد الصور،
مما جعل الحاجة لدفع اشتراك منفصل لمنصة متخصصة في الصور فقط أمراً أقل جاذبية للكثيرين. هذه التخفيضات هي محاولات يائسة لإعادة تنشيط التراخيص التجارية للمبدعين البصريين، لكن إذا ربطنا كل هذه المعطيات نصل إلى استنتاج استراتيجي في غاية الأهمية أورده التقرير، وهو أن تكلفة الذكاء الخام تتجه بخطى ثابتة وسريعة نحو الصفر.
المعالجة الذكية أصبحت سلعة رخيصة.
نعم، إذن أين انتقلت القيمة الحقيقية في هذا السوق؟ القيمة اليوم تتركز بالكامل في أمرين. الأول هو البيانات المسجلة الملكية أو البروبريتري داتا، أي البيانات الخاصة والسرية التي تمتلكها المؤسسات لتغذية هذه النماذج، والثاني هو قدرة المستخدم الهندسية على تنسيق هذه الأدوات الذكية. التحدي لم يعد في الحصول على الذكاء الاصطناعي، بل في مهارة ربط أدوات متعددة لتعمل معا في سير عمل آلي ومتكامل.
هذا يفتح الباب أمام لغز جديد يطرحه التقرير في قسمه الأخير. إذا كانت تكلفة الذكاء الاصطناعي تنخفض بشكل درامي، فلماذا نشهد هذه التخفيضات الهائلة على العتاد المادي؟ القسم الأخير من التحليل يرصد ظاهرة تفريغ المخزون في أسواق الحواسيب الشخصية. نرى موزعين كباراً مثل أمازون ونيو إيج يتخلصون بشكل جماعي من الحواسيب المحمولة وبطاقات الرسوميات المخصصة للألعاب من جيل 2025 بخصومات تتراوح بين 20% و25%.
وتحديداً التركيز الأكبر هو على بطاقات RTX 40 سيريس الموجودة في أجهزة شهيرة مثل أسوس وريزر ولينوفو ليجون.
ما السر وراء هذا التخلص العنيف من أجهزة لا تزال تعتبر حديثة جداً وقوية؟
السر يكمن في قراءة دورات التصنيع، وتحديداً في خطوط إنتاج مصانع TSMC في تايوان. سلسلة التوريد تؤكد وصول موجة جديدة كاسحة من شرائح السيليكون في أواخر الصيف القادم. هذه الشرائح لا تمثل مجرد ترقية في سرعة المعالجة التقليدية، بل تتضمن نقلة نوعية تتمثل في دمج وحدات المعالجة العصبية الطرفية أو ما يعرف بالإدج MPUs وبقدرات مرعبة.
لنشرح فكرة الإدج MPUs ببساطة. في السابق، لكي يعمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة، كان يجب أن يرسل البيانات عبر الإنترنت إلى خوادم سحابية عملاقة لتقوم بالمعالجة ثم تعيب النتيجة. وحدة المعالجة العصبية الطرفية تعني أن يكون هناك عقل ذكي مصغر مدمج داخل الحاسوب المحمول نفسه، قادراً على إنجاز هذه المهام الثقيلة محلياً وبسرعة البرق، دون الحاجة للاتصال بالإنترنت أو انتظار رد الخوادم، مما يوفر خصوصية وسرعة هائلتين.
هذه نقطة ممتازة، ولذلك الشركات المصنعة تستميت الآن لتفريغ مخزونها القديم من جيل 2025 قبل أن يكتشف المستهلكون أن أجهزتهم الحالية تفتقر لهذه القدرات المدمجة المخصصة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك التقرير يطرح استراتيجية مكونات ذكية لا تنقاد وراء هذا الهلع. المهندس ماجد يؤكد أن بطاقات RTX 40 سيريس المعروضة للبيع حالياً لا تزال تمتلك قوة معالجة رسومية وحسابية هائلة، وهي قادرة على الصمود لأداء مهام متقدمة لخمس سنوات قادمة.
إذن الخصومات عليها تعتبر فرصة ممتازة لمن لا يهتم كثيراً بوحدات المعالجة الطرفية المدمجة.
صحيح، ولكن النقطة الأكثر بريقاً في سوق العتاد حالياً لا تتعلق بالمعالجات إطلاقاً، بل بانهيار أسعار وحدات التخزين السريعة من الجيل الرابع والجيل الخامس إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
التوصية الصريحة هنا هي توجيه رأس المال لاغتنام فرصة شراء سعات تخزين ضخمة، إما 2 تيرابايت أو 4 تيرابايت. لماذا وحدات التخزين تحديداً؟ لأن الألعاب الحديثة أصبحت وحوشاً تلتهم مساحات التخزين وتتطلب نطاقاً تردديًا عالياً جداً لتحميل الرسوميات بسرعة.
والأهم من ذلك، لأي شخص يرغب في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على جهازه، فإن هذه النماذج تتطلب سرعات قراءة وكتابة فائقة للبيانات. الاستثمار في البنية التحتية الصلبة وتحديداً وحدات التخزين NVMe هو من أفكى التحركات المالية المتاحة حالياً.
إذا أردنا تلخيص هذا المشهد المعقد، يمكن القول إن مارس 2026 لا يمثل مجرد موسم تخفيضات عابر. التقرير يشخص هذه المرحلة بأنها نقطة تحول أو inflection point عنيفة في مسار الاقتصاد الرقمي. عمالقة التكنولوجيا يتخذون قرارات مدروسة بالتضحية بأرباحهم قصيرة المدى.
والهدف الأوحد هو سحب المستخدمين واحتجازهم داخل أنظمتهم البيئية المغلقة، استعداداً للفترة الانتقالية المتقلبة التي سيفرضها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. الوصية النهائية المستخلصة من هذا التحليل الدقيق هي ضرورة التخلص من العاطفة عند اتخاذ قرارات الشراء. يجب تجديد الاشتراكات ذات العائد الاستثماري الملموس في سير العمل وتجنب فخاخ الألعاب الخدمية الميتة وتوجيه الأموال نحو بناء بنية تحتية صلبة.
القاعدة الذهبية التي يقترحها التقرير هي التنقل في هذا السوق المتلاطم بدقة خوارزمية باردة دون التأثر ببريق الخصومات الوهمية.
هذه الدقة الخوارزمية تفرض علينا في النهاية توقف أمام سؤال جوهري لم يطرح صراحة في التقرير، لكنه يبرز بقوة بين السطور.
تفضل، ما هو هذا السؤال؟
إذا كانت تكلفة الذكاء الاصطناعي تقترب فعلياً من الصفر اليوم، والشركات التكنولوجية الكبرى تحرق مليارات الدولارات بمحض إرادتها لحبس مجتمعات بأكملها داخل أنظمتها البيئية عبر هذه التخفيضات السخية، فماذا سيحدث لاستقلاليتنا الرقمية غداً؟
سؤال مخيف حقاً.
عندما تصبح إنتاجيتنا، إبداعنا وحتى ترفيهنا معتمداً كلياً على هذه الأنظمة، وتدرك هذه الشركات أننا فقدنا القدرة على الخروج، ماذا سيمنعها من رفع الأسعار بشكل جماعي وبطريقة غير مسبوقة؟
فكرة تستحق التوقف طويلاً. هل نحن نشتري تكنولوجيا رخيصة اليوم؟ أم نوقع على عقد رهن طويل الأمد لاستقلاليتنا الرقمية؟ نترك هذه الفكرة المفتوحة للبحث والتأمل لكل من استمع إلينا اليوم. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق لتفكيك هذا المشهد المعقد، وحتى نلتقي في استكشاف قادم لتقارير تقود مستقبلنا الرقمي. ابقوا يقظين وباحثين عن الحقيقة خلف الأرقام.